بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسان في الدنيا ووجهين. أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم لشخصين، بعض بطيبة مدفون يا أبا محمد، بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين. وأرض طوس وسامراء وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفن من عيني قريحيني، أبكي على الحسن المسموم مضطهدا. يا ليت بس بالسم طهد حتى لم يسمح له بأن يدفن إلى جوار قبر جده، وعندما أريد تجديد العهد رميت جنازته بالسهام بأبي وأمي. ما عندنا إمام رميت جنازته بالسهام بعدما كفن. أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم الحسين لقان بين الخميسين. ساعد الله قلب فاطمة لسان حالها بكل بلدة وكل وادي من أولادي. بدر غاب ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس شاب، كل صباح وكل مسيا ينفقد مني ولد. شتتهم بالفيافي ولا يآون البلد، خالية منهم منايا زلهم ولا فيها أحد، بس حرم وأطفال مأدهوشين من عظم الأمصار بعض عندي بالمدينة يا تراب قبر هكذا مهمل، بعض عندي بالمدينة يا وبعضها مو بالبرور، بعض حصل لهم مواري بعض ما حصل قبور، كم جسد بالطف عاري وراس بخطي يدور، كم طفل دام بكيت رحسين مرمي وكم شباب، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل اللهم صل على من الأسئلة التي تتردد عادة في ذكرى شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، سؤال يقول أن كيف يمكن للإمام الحسن أن يتزوج امرأة سوف تسممه فيما بعد؟ أما كان ينبغي أن يتم الاختيار المناسب للزوجة حتى لا يحصل مثل هذا الذي حصل أو لا؟ وكيف يمكن أن نتفهم هذا الأمر؟ وحديثنا هذه الليلة في هذا الأمر. في البداية لا بد أن نثبت أن زوجته هي التي سممته، حتى يترتب على ذلك أن يأتي السؤال: لماذا إذن تزوج امرأة سوف تقوم بتسميمه؟ وإلا إذا فرضنا كما ذهب إليه بعض الباحثين في إثارة لم يتبنها وإنما أثار كلاما فيها، ينتهي إلى أنه ليس مؤكدا أن يكون في رأيه أن تكون جعدة بنت الأشعث هي التي سممت الإمام الحسن، ولا بد من التفتيش عن جهة أخرى قامت بتسميمه. هذا بعض الباحثين ذهب إليه وأثاره في مقال وحاول الاستدلال عليه. أولا، الإمام الحسن لا ريب أنه لم يمت ميتة طبيعية، هذا كأنما عليه اتفاق المسلمين وليس فقط الشيعة الإمامية. في سنة 50 للهجرة، عن عمر حوالي 47 سنة، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام قضى مسموما. هذه مسلمة تقريبا عند الفريقين من أتباع مدرسة الخلفاء ومن الإمامية، أي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ما يذهب إليه أكثر من ذكر سيرة الإمام وطريقة وفاته، أشاروا إلى قضية جعد أنها هي التي باشرت تسميمه، ومنهم من ترك الأمر هكذا من دون حديث عمن وراءها من محرك وممول ومخطط وداعم، والبعض الآخر نسب الأمر صريحا إلى يزيد بن معاوية كما هو كثير من أتباع مدرسة الخلفاء، وقسم قليل من هؤلاء نسب الأمر إلى والده والد يزيد. طبعا قسم من هؤلاء يصعب عليهم مثل ابن كثير في البداية والنهاية، ابن كثير أحد تلامذة ابن تيمية، وهذا خط يعني من شأنه أن يدافع عن الاتجاه الأموي بكل ما يستطيع، ولا سيما بالنسبة إلى معاوية بن أبي سفيان. لذلك حتى ابن كثير لما ينقل الخبر يقول أن الحسن سممته زوجته جعدة بنت الأشعث، ونقلوا أن الذي دس إليها كان يزيد بن معاوية، وعندي هو ابن كثير يقول وعندي أن هذا غير صحيح، وكذلك غير صحيح ما نسب إلى أبيه أنه والده هو الذي سوى هذا الأمر. فإذا صار عندنا الخطوات التالية: أن الإمام الحسن لم يمت ميتة طبيعية، وإنما مات مسموما باتفاق الفريقين من المؤرخين، واحد اثنين اتفاق على أن جعدة بنت الأشعث هي التي سممته، ثلاثة نقطة اختلاف في أنه هل أن الذي حرك ودس ووعد بالمال ومول وزود بالسم هل هو يزيد أو من فوق يزيد، هاي نقطة خلاف، ولكن أن جعدة هي التي سممته هذا نقطة اتفاق. ولذلك نتعجب يعني من بعض الباحثين عندما أثار هذا الأمر، يعني مثلا بأن يقال في توجيه كلامهم إذا كانت جعدة هي التي سممت الإمام فلماذا لم يأخذ الحسين وبنو هاشم بثأره، ولماذا لم يقتص منها؟ والجواب على ذلك أنه متى تم الاقتصاص من قتلة أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ استثني أمير المؤمنين عليه السلام اللي أجرى القصاص دولة حاكمة وولي أمر ظاهر ونفذ فيه بقوة القانون. هل أخذ بثار الإمام الحسين عليه السلام؟ أبدا. لما سمم الإمام الحسن أيضا نفس الكلام، سمم الإمام السجاد هل أخذ بثأره واقتص من القاتل؟ كلا. سمم الإمام الباقر هل اقتص من قاتله؟ كلا. الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، متى صار اقتصاص من واحد من قتلة الأئمة حتى يقال إن الدليل على عدم قيام جعدة بتسميم الإمام أنه لم يقم أحد بالمطالبة بالثأر منها؟ هذا واحد. وأنه كما قالوا أنه هذه تزوجت فيما بعد وفي بعض بني هاشم، فكيف هذا يتفق عليه؟ الجواب على ذلك: لا يوجد هناك شيء يعني رأي العين وجهة تقيم الدعوة عليها، ثم قضية الزواج من كان لهن أزواج حتى وإن ارتكبوا آثاما إليهم جماعتهم، والله فلان تزوجها فلان ابن عبد الله بن عباس، فهذا مو دليل، ليس دليلا على أنها لم ترتكب، بل أكثر من هذا عندما تزوجت، هذا مذكور في التاريخ، عندما تزوجت وأنجبت كان أبناؤها يعيرون بهذا التعيير، يا بني مسمة الأزواج، ولو لم يكن الأمر شائعا وواضحا لما كان أي واحد من الأولاد يقول لا هذا كذب ومو صحيح وهالتهمة علينا غير ثابتة. فإذا ما ذهب إليه البعض من أنه يمكن نفي مسؤولية جعدة بنت الأشعث عن تسميم الإمام الحسين عليه الإمام الحسن عليه السلام لا نرى له دليلا واضحا، بل يكاد يكون شبه إجماع عليه. أنا أنقل إليك بعض ما ذكر في التاريخ من الفريقين فقط للاستئناس كما يقولون، وهو ليس أصل موضوعنا. عندنا في الكافي رواية، الكافي لثقة الإسلام الكليني متوفى سنة 329 هجرية، في كتابه الكافي رواية يمكن أن يتأيد بها ويستشهد بها، ليست دليلا ولكن يمكن التأيد بها، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن الأشعث بن قيس شارك في دم أمير المؤمنين عليه السلام. في مقتل الإمام أمير المؤمنين يتبين موضوع الأشعث بن قيس. وابنته أو ابنته جعدة سمت الحسن عليه السلام، ومحمد ابنه شارك في دم الحسين عليه السلام. فهذه الرواية يمكن الاستشهاد بها على مسؤولية هذه المرأة الخاطئة في تسميم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. بل في كتاب الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي ينقل رواية عجيبة عن الإمام الحسن المجتبى أنها هي التي سوف تسممه. فلما قيل له في ذلك زين إذا هالشكل ليش ما تقبض عليه، ليش ما كذا ليش ما كذا، أجاب بنفس جواب أمير المؤمنين عليه السلام وقال لا يكون العقوبة قبل الجناية. أمير المؤمنين قال لهم ترى هذا ابن ملجم هو قاتلي، وقالوا إذا هاي الشكل أسجنه كذا سوي فيه، كيف أسجن واحد ما ارتكب شيئا بالنسبة لي. هاتان روايتان يمكن التأيد بهما، لكن أنتم تعلمون أن الموضوع التاريخي أربابه هو المؤرخون أكثر من غيرهم. هؤلاء الصدوق رضوان الله تعالى عليه متوفى سنة 381 هجرية ذكر من جملة اعتقادات الإمامية في كتاب الاعتقادات أن جعدة بنت الأشعث سمت الحسن ابن علي، دست إليها معاوية وضمن لها كذا وكذا من المال في خبر مفصل عنده شرح للموضوع كامل. هذا الشيخ الصدوق. الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد، الإرشاد كتاب تاريخي في سيرة أهل البيت، الإرشاد إلى معرفة حجج الله على العباد، شيخ المفيد شيخ الطائفة وأستاذ شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليهما، متوفى سنة 413 هجرية، يذكر نفس الأمر الذي ذكره الشيخ الصدوق. وصاحب الاحتجاج الطبرسي، صاحب كتاب الاحتجاج المعروف، متوفى سنة 588 هجرية، أيضا يذكر نفس الأمر. ومن بعدهم سار على منوالهم في تأكيد نسبة التسميم من جعدة إلى الإمام الحسن عليه السلام. وأما من طريق مدرسة الخلفاء فيبدأ الأمر من ما قبل هذا التاريخ، نجد ذلك مثلا عند البلاذري، أحمد البلاذري صاحب كتاب أنساب الأشراف، وهو من الكتب المهمة في التاريخ، متوفى سنة 279 هجرية، أيضا ذكر: وقد قيل إن معاوية دس إلى جعدة بنت الأشعث ابن قيس امرأة الحسن وأرغبها حتى سمته وكانت شانئة له، يعني تبغضه أو تكرهه. تجي إلى كتاب آخر وهو كتاب المحن للمغربي الأفريقي، متوفى سنة 333 هجرية، نفس الكلام يذكره. كتاب البدء والتاريخ للمقدسي، وهو من الكتب التاريخية المهمة، متوفى حوالي سنة 355 هجرية، كذلك يذكر هذا الخبر بتفاصيله، أنه فلان دس إليها ووعدها أن يزوجها ابنه وأرسل إليها كذا من المال وهكذا. بعده مقاتل الطالبيين أبو الفرج الإصفهاني، اللي هو يعني عند المؤرخين يكثر الاعتماد عليه فيما يرتبط بمصارع آل بيت محمد. والغريب أن هذا الرجل ينتهي في نسبه إلى بني أمية، ولكن في اتجاهه المذهبي هو زيدي المذهب كما قيل، عنده كتب متعددة أهمها كتاب مقاتل الطالبيين، تتبع شهادات من انتسل من آل أبي طالب في زمان بني أمية وفي زمان العباسيين، وأتقن فيما جاء به. هذا أيضا لما يذكر وهو من متوفى سنة 356 يذكر نفس التفاصيل، ويذكر أن معاوية هو الذي دس لها المال، وأن جعدة هي التي سمت الإمام الحسن. ابن عبد البر عنده كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو متوفى سنة 463 هجرية، نفس الكلام يذكره. وأول يقول أنه الحسن سمته جعدة بنت الأشعث ابن قيس ابن قيس الكندي، بعدين يقول: وقال الطائفة كان ذلك منها بتدسيس معاوية إليها. هذا راح نلاحظ أنه منشأ تخفيف أو عدم ذكر أو كذا، لأنه يحرج المدرسة الأخرى في مسألة عدالة الصحابة، ويحرج بالذات في قضية معاوية، لأنهم قالوا إن معاوية ابن أبي سفيان هو ستر الصحابة، فإذا انكشف انكشفوا، فالأحسن كل شيء اللي يأتي حول معاوية أن واحد يغطيه ولا يذكره ويتجاهله. وهكذا ابن الجوزي، متوفى سنة 597 هجرية، نفس الكلام في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار متوفى سنة 583، وهكذا الكامل لابن الأثير وهو يعد من عمد التاريخ المفصلة، كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير متوفى سنة 630 هجرية، وهكذا في كتابه الآخر أسد الغابة في معرفة الصحابة ذكر نفس هذه التفاصيل. المزي الذي يعد عندهم من أعلم علماء الرجال والتاريخ كمال الدين المزي في كتابه تهذيب الكمال متوفى سنة 742 هجرية يذكر نفس التفاصيل، لكن يقول الذي دس إليها يزيد، دس إليها المال ووعدها بالزواج لنفس الجهة التي ذكرناها قبل قليل، ويضيف أنه فلما مات الحسن بعثت جعدة إلى يزيد تسأله الوفاء بما وعدها به، فوعدتنا أن تتزوجني، فقال لها إنا والله لم نرضك للحسن فنرضاك لأنفسنا. وهكذا إذا واحد يتبع التاريخ الكتب المؤلفة بدءا من صاحب الطبقات أيضا نسيت أن أذكره محمد بن سعد البغدادي نفس الكلام، يعني بداية من حوالي سنة 200 هجرية أو قبلها هذه المعلومات وهذه الأفكار كانت موجودة في مصادر مدرسة الخلفاء. بالنسبة لنا الأمر أسبق، إذا قبلنا رواية التي يرويها صاحب كتاب الخرائج والجرائح عن الحسن يعني في زمان الإمام الحسن عليه السلام قبل سنة 50 هجرية، إذا قبلنا رواية الإمام الصادق عليه السلام يعني في ما قبل سنة 148 هجرية، وهكذا. فأصل قضية التسميم بالنسبة إلى جعدة أمر ثابت، قضية الخلاف فقط هو في أنه من دس إليها، من زودها، من مولها، من اقترح عليها إلى غير ذلك. زين، إذا كان هذا الأمر فينبغي أن يتساءل كيف يختار الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من سوف تسمه؟ الجواب على ذلك في عدة نقاط بعد الصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الأولى أن هذا ليس منفردا به الإمام الحسن عليه السلام، فقد كان قبله وكان بعده أيضا. أما قبله فهو ما يثبته القرآن الكريم في قضية امرأتي لوط ونوح، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. نبيان عظيمان، نوح شيخ الأنبياء، لوط أيضا هو الذي يمدحه القرآن الكريم بذلك المدح، لكن زوجتيهما كانتا خائنتين لا بالمعنى الجنسي وإنما بالمعنى العقائدي، بمعنى أنه بينما آمن قوم نوح وقوم لوط بهما كفرت زوجتاهما، أما لوط فكانت تحرض عليه وتحرج على الملائكة أنه مثلا إذا لما رأت الملائكة يأتون إلى منزله ومنزلها راحت تنادي على أولئك المنحرفين الشاذين، ترى عندنا خوش جماعة جايين وجوههم وضيئة وجميلين وإلى آخره. طيب، وكانت بالتالي من الغابرين، لم تؤمن بلوط إلى آخر عمرها، أيضا زوجة نوح. الكلام هو نفس الكلام، وسوف نحل العقدة فيما بعد إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى ما قبل الإمام الحسن بمئات السنين. أيضا وجدنا أنه في بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله كان منهن مناكفة، من بعضهن مناكفة ومناكدة وما شابه ذلك مما التاريخ يبين بعضه وقسما منه. فيما بعد أيضا رأينا أن قسما من الأئمة تزوجوا، مثل إمام الجواد تزوج أم الفضل بنت المأمون وكانت تكايد وتحسد أم الإمام الهادي عليه السلام، وتعاونت مع سلطة الخلافة في القضاء على الإمام الجواد عليه السلام. فإذا أصل القضية ليست خاصة بالإمام الحسن المجتبى فقط دون غيره، حتى نضطر إلى أن ننفي هذا الأمر أو أن نتورط فيه. لا، كان قبل الإمام الحسن في الأنبياء، وعند الناس الأنبياء هم في مرتبة متقدمة، مع ذلك كان عندهم، وقد ذكر ذلك القرآن. حتى لا مثلا واحد يقول لا هذه روايات مضروبة أو هذا تواريخ كيف سجلت، لا، القرآن الكريم صرح بهذا الأمر. طيب، فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن نعتقد أن النبي نوح والنبي لوط ورسول الله والإمام الحسن والإمام الجواد بل والإمام السجاد كانت عنده امرأة ثقفية وكان يحبها فطلقها، فقيل له في ذلك فقال رأيتها تبرأ من علي بن أبي طالب فكرهت أن أضم إلى نحري جمرة من جمر جهنم. فقسم من الأئمة صار لهم هذا الأمر. زين، نحن نعلم أن مثل نبي الله نوح، مثل نبي الله لوط، مثل رسول الله، مثل الحسن، مثل سائر الأئمة، عندما يتخذون قرار الزواج بامرأة يكون ذلك منبعثا من الحكمة بحسب هذه الظروف التي تحيط بهم. احنا اذا واحد من المعاصرين الينا ونعرف انه رجل حكيم رزين فاهم، نعتقد عندما يتزوج امرأة في رأينا غير جيدة، لكننا ينبغي ان نعتقد انه ما دام حكيما فإنه في ذلك بحسب ظروفه اختار الخيار الأنسب الذي لا نعلم أسبابه. أنا ابني قد يخطب امرأة ما أدري ليش يخطبها، أنا لما أطالعها مثلا ما أشوفها جميلة لكن في عينه هي جميلة، قد أنا ما أعرف معاشرتها ولكن هو يعرف عنها خلقا معينا قرر على ذلك، قد يكون رغبة في مصاهرة هذه العائلة. هناك أسباب كثيرة، أنا قد لا أفهم سبب زواجي ابني من هذه الفتاة مع أنه بجانبي وفي ظرفي، وهذا واحد من مشاكل اللي عادة تصير بين الآباء وبين الأبناء، وهذا أنه هو مصر على فلانة وأنا مصر على غيرها، أو أمه مصرة على غيرها وهو لا يريدها. هو لا ينظر إليها بعيني، ينظر إليها بعينه. إذا كان موضوع عاطفي وهوى كما قد يحصل بالنسبة إلى بعض الشباب، حب وعشق وما أدري كذا، خب هذا له كلام. ولكن إذا عرفنا أن فلانا حكيم، أن فلانا مسدد من الله عز وجل، أن لوطا حتى لو كان قبل النبوة فإن قراراته واختياراته لا تكون هوجاء وإنما مطابقة للحكمة، أن نوحا حتى لو كان زواجه بزوجته تلك قبل نبوته فضلا عما بعدها لا بد أن يكون على وفق موازين الحكمة تزوجها. الكلام في الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هو نفس الكلام أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ضمن ظرفه واختياره وكان حكيما وكان عاقلا، فلا بد أن تكون هناك مبررات بالنسبة لنا غير واضحة، ولكن بالنسبة له اقتضت أن يتزوج هذه المرأة. رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بعض النساء ولم يكن في رأي من سودة بنت زمعة مثلا بعد وفاة السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها تزوج سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة ذاك الوقت عمرها 60 سنة ولم تكن معروفة بجمال، ولم يكن فيها ميزة خاصة نحن نعرفها، لا نعلم. رسول الله قطعا لم يكن ليقدم على الزواج بها من غير حكمة، قد تكون حكمة رعايتها، قد تكون حكمة سياسية حسب التعبير تحالفات، قد يكون حكمة من أي جهة من الجهات نحن لا نعرفها، ولكن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان ليقدم على أمر مخالف للحكمة في الزواج بها. هكذا بالنسبة إلى الإمام الحسن، لا سيما وأن الفترة التي بقيت فيها جعدة مع الإمام الحسن المجتبى 10 سنوات تقريبا، لأنه تزوجها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في أيام حياة والدها الأشعث بن قيس، والأشعث بن قيس مات 40 هجرية بعد شهادة أمير المؤمنين، لفترة قصيرة مات الأشعث بن قيس. فيقتضي هذا، وهذا مذكور أيضا، أنه الأشعث هو الذي زوج الإمام الحسن باعتباره أنه هو الولي ماله وولي أمرها. 10 سنوات بقيت معه. في السنة الأخيرة هذه اللي هي السنة 10 أقدمت على اغتياله. فيما قبل لا يذكر شيء عن حياة هذه المرأة مع الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فنحن نعلم النقطة الثانية أن هؤلاء السادة والقادة من أنبياء وأوصياء، حتى لو كان زواجهم قبل النبوة وقبل الإمامة، إلا أن قراراتهم كانت على وفق مقتضى الحكمة والعقل الكامل الذي كان عندهم. لماذا؟ نحن لا نستطيع أن نعرف أسباب زواج ابننا وبنتنا وأخينا وأبناء إخوتنا ونحن نعاصرهم، فكيف نستطيع أن نعرف كل مبررات نبي لوط وهو قبل 10,000 سنة لماذا تزوج هذه المرأة؟ النبي نوح قبل 10,000 سنوات لماذا تزوج تلك المرأة؟ أنا ما أقدر أعرف الأسباب الكامنة في زواج ابني وأخي وابن عمي ومن شابه، أقدر أعرف كل المبررات التي جعلت نبي الله نوح أن يتزوج هذه المرأة أو أن الإمام الحسن يتزوج هذه المرأة، لا يمكن. لكنني أعلم أن الأنبياء والأوصياء حتى قبل زمان إمامتهم ونبوتهم كانوا يتخذون قراراتهم على وفق الحكمة والعقل الكامل. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، نحن نعتقد أن الإنسان لا يبقى على حالة واحدة، وهذا أمامك المجتمعات، انت تشوف واحد يبدأ أوائل حياته إنسان ذاك البعيد منحرف سيء، بعد 10 سنوات بعد 5 سنوات تشوفه حسب تعبير المثل تربة مسجد، تتقرب إلى الله بأن يدعو لك. هذا مو كونكريت مسلح، ما دام بدأ منحرف سيبقى منحرفا إلى الأخير. وكذلك العكس، امرأة أو رجل في أول أمره إنسان طيب مؤمن متدين، تعرض عليه شهوات الدنيا ما هو أدنى من ذلك. الآن المشاكل الزوجية اللي عندنا شقد، قل والله احنا قبل 15 سنة 20 سنة كنا من أحسن ما يكون، زوجتي كانت سمن على عسل، وتلك تقول زوجي كان من أحسن الناس، لكن اخترب الأمر وتغير، هي صارت بخيلة على زوجها وصار بخيل عليها، دخل أهل السوء فيما بيننا، حرضوها علي، حرضوني عليها، زينوا لها الفراق، زينوا له الفراق، وهكذا اختلت. مع أنه كان قبل 10 سنوات 15 سنة لا يتصور أحد أن يحدث بينهما اختلاف أو افتراق. هذا احنا نشوفه الآن في المجتمع. فليس الإنسان في المجتمع كتلة كونكريت لا يتغير ولا يتبدل، وإنما هو في حالة تغير وتبدل. لذلك يستحب هذا الدعاء الذي يدعى به في زمان الغيبة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من أحسن الأدعية في زمان الغيبة هو الدعاء بالثبات: لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لو ما كان هذا الأمر موجود ما كان يحتاج والله احنا صار لنا فلان صار لعشرين سنة ملتزم، فلان صار لأربعين سنة، ايش دعوة كل يوم ربنا لا تزغ قلوبنا؟ ليش؟ لأنه سمي القلب قلبا لتقلبه. حياة الإنسان تحفها هذه الشهوات. عوائل الآن على أثر قضية راتب زايد وراتب ناقص، وتريد منها تصرف وهي ما تريد، أو أنت هي تريد منك أن تصرف عليها وأنت تقول لها أنت موظفة، اخترب البيت من فوق لتحت. طيب هذا أسهل شيء نراه بأعيننا، لما يقولون إلنا مثلا أن هذه جعدة كانت 10 سنوات مع الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فدس إليها معاوية أو يزيد أو أي أحد آخر. طيب هنا الأرقام بعد تتفاوت، بعضهم قال 1000 درهم، بعضهم قال 100 درهم، بعضهم قال 40 درهم. طيب وأهم من هذه الأموال أنه إحنا نزوجك يزيد، راح يصير هذا ولي العهد وخليفة المسلمين وأنت بعد صاحبة الأمر والنهي. أي امرأة تقدر تتغلب على هذا؟ إلا القليل، إلا المؤمنات. الله لا يبتليك بهالشكل شيء. مثلا واحد يقول يجي إلى زوجتك ويقول لها هذا الأجلح الأملح مالك اللي قاعد ويا طول هالمدة وما شايفة منه إلا الهضم والضيم، ويطلع إليش 500 ريال بعد ما تطلع روحش، أنا حاضر أعطيش 500,000 ريال على أن تطلب الطلاق منه والخلع، وأهيئ إليش زوج هذا بمرتبة وزير، بمرتبة ما أدري كذا. ربما لا تصمد بعض النساء، الحمد لله النساء اللاتي يسمعننا الآن ونساء النساء المؤمنات بعيدات عن هذا الأمر، ولكن احنا نشوف في وسائل التواصل الاجتماعي، طيب تتزوج فلان اللي إلى شهرة وسمعة وكذا. في ذات مرة رأيت أنه إحداهن تزوجها شخص وصرف في ليلة الزفاف 1,000,000 بعملة ذلك البلد، 1,000,000 في ليلة الزفاف،
بعد شهرين وصل خبر في نفس الجريدة أنه حصل الطلاق بينهم. هل هذا بسبب أحد متدخل غير ذلك؟ الله العالم. ولكن الإغراء هذا إغراء غير طبيعي حقيقة، يحتاج إلى قلب إيماني مغسول منه الدنيا غسلا حتى يقدر يصمد ويبقى. الحديث في هذا طويل. الذي تآمر والذي دس، ومما يخاف الإنسان عادة إنما يخاف من العقوبة. طيب إذا كان اللي راح يتزوج هذه المرأة هو الأمير الأول، هو الخليفة، عقوبة معكو؟ فوق هذا أموال طائلة معجلة، فوق هذا أيضا مجد ورئاسة وأبه، لا يوجد هناك خوف المساءلة والعقوبة وما شابه ذلك. وفي المقابل أيضا الدنيا تفتح أبوابها أمامها. قسم من النساء، بل قسم من الرجال، أشرنا في ليلة مضت أنه بعض هؤلاء الخاطئين من الإرهابيين قد أعطوا مبالغ زهيدة من أجل أن يغتالوا أشخاص في مسجد، في مشهد، مو واحد، عشرات، لا يعرفهم ولا شايفهم ولا يدري عنهم، بس انت خلي هذه المتفجرات في هذا المكان وإلك هذا، ومبالغ زهيدة جدا. لو كان يشتغل شهر حمال يطلع هالمبلغ هذا، بس مع ذلك تشوف هذا يسقط فيها الامتحان. فكيف لو عرض عليه 1000 درهم، يعني مليون؟ كيف لو عرض عليه 100,000 ريال؟ كيف لو عرض عليه أنه أنت ناجي من العقوبة وما حد راح يحاسبك وعندك حصانة؟ حاضر أن يقتل والده وجده 17، ما عنده مانع بعض هؤلاء الناس. فهذه المرأة الخاطئة، المرأة المجرمة، ارتكبت هذه الجريمة على أثر ذلك الدس. أشرنا في بعض الأماكن أن قسم من الناس أحيانا يعاتبون الأداة، مثل أن واحد يجي يقتل واحد فيجي واحد يضرب المسدس، ليش انطلقت النار منك؟ هذا المسدس أداة، ده لازم تشوف من ضغط على الزناد. بعض هؤلاء أشبه بالأداة، هذا لا ينفي مسؤوليتهم لإمكان أن يعصوا ذلك ولا يقبلون. المسدس ما عنده خيار، القنبلة ما عنده خيار، ولكن هذا الإنسان عنده خيار أن يرفض ويقول كلا. لكن لا ينبغي أن يعاتب فقط هذه الأداة، وإنما ينبغي أن ينظر إلى من حرك ومول ودس وجهز وإلى غير ذلك. فإذا بناء على هذا نحن نعتقد أنه لا يوجد هناك أي مشكلة في أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام تزوج هذه المرأة حين كانت امرأة عادية كسائر النساء التي تزوجهم. لعلك تقول هذه أبوها الأشعث بن قيس، طيب ذيك أم إسحاق أبوها محارب للإمام علي عليه السلام، طلحة ابن عبيد الله صاحب حرب الجمل، لكن أم إسحاق كانت بمكانة عظيمة من الإمام الحسن، بل ومن الإمام الحسين عليه السلام، وأوصى الإمام الحسن الإمام الحسين أن لا تخرج من بيوت بني هاشم هذه المرأة، وتزوجها الإمام الحسين عليه السلام. وفي سيرتها نقاط مضيئة جدا، هذه أيضا والدها كان طلحة ابن عبيد الله التيمي، أن تكون امرأة بنت فلان لا يعني ذلك أنها سيئة مثله، وإنما قد تكون ممن يتقرب بهن إلى الله عز وجل، مثل هذه المرأة أم إسحاق التي ذكرناها. الإمام الحسن بقي معها كما في التاريخ نحو من 10 سنوات، لما صار هذا التدسيس لها والخداع لها استسلمت، وكان إيمانها أضعف من أن يصمد أمام هذا العرض المغري. تقول زين كان ينبغي للإمام الحسن أن يختار امرأة مثله، أجابوا على ذلك: لو لم نتزوج إلا أكفاءنا من النساء لما تزوجنا أحدا. أكو أحد كفو إلى الإمام أمير المؤمنين غير فاطمة الزهراء؟ ماكو. لو كان فقط رح يتزوج من يكافئه لازم يبقى عازب، وهكذا الحال بالنسبة إلى الإمام الحسن والحسين، لازم يشوفون المجتمع ويختاروا النساء العاديات المتدينات ظاهرا. هسا بعدين تنحرف، بعدين تخدع، بعدين يصير عندها كذا، هذا أمر آخر. هذا إجمال المطلب في هذه القضية. كما علمتم وسمعتم في ليلة مضت أن هذه المرأة الخاطئة المجرمة قد دست إلى إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام ذلك السم القتال، وكان في ذلك اليوم كما ورد في بعض المنقولات كان صائما بأبي وأمي. تدري ليش الإمام الحسين عليه السلام لما وصف الحسن أخاه وقد جلس على قبره بقوله: غريب وأطراف البيوت تحوطه؟ الإنسان أول غربة يعيشها يعيشها في منزله، لأن إذا خارج المنزل صار عليه ضغط، صار عليه مشكلة، صار عليه احتقار، يجي إلى منزله يجد فيه الأمان، يجد فيه الاستقرار، يجد فيه الحنان. فإذا كان هذا البيت هو مصدر من مصادر مكابدته، إذا كان هذا البيت مصدر من مصادر غربته، والشاهد على ذلك مسمومية الإمام، هنا يصير غريب وأطراف البيوت تحوطه. فكان إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام غريبا حتى في داره. دست له تلك المرأة المجرمة ذلك السم القتال، فتجرعه إمامنا سلام الله عليه، وقيل إنه كان صائما في ذلك اليوم فأوهى بدنه وأضعف قواه، وهكذا قضى إمامنا الحسن المجتبى مسموما غريبا أيوا إماماه. وسيدا باشر الإمام الحسين في تجهيزه، ورفعت جنازة الإمام على الأعناق، أحس بنو أمية وظنوا بأن الإمام الحسين يريد أن يدفن الحسن إلى جنب والده وجده رسول الله صلى الله عليه وآله، فاجتمعوا على منع ذلك ومانعوا، وأخذوا أهبة الحرب والقتال، وقالوا: أيدفن فلان في أقصى المدينة ويدفن الحسن إلى جنب والده؟ لا كان ذلك أبدا. قال بعض أرباب الخبر: عندها رمى بعض الأمويين ببعض النبال والسهام على جنازة إمامنا الحسن المجتبى أيوا إماما، حتى تعلقت بالكفين. ذكر الإمام الحسين وصية أخيه بأن لا يريق في أمره ملء محجمة دما، فعطف بجنازة الحسن المجتبى إلى بقيع الغرقد، وحفر قبر الإمام في ذلك المكان، أنزله في ذلك القبر وجلس على شفير قبره وهو يخاطب ويقول: أأدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب غريب وأطراف البيوت تحوطه ألا كل من تحت التراب غريب وليس حريبا من أصيب بماله ولكن من وارى أخاه حريب سيدي يا أبا عبد الله تبكي على أخيك الحسن المجتبى ولم ترض أضلاعه ولم يهتك بدنه ولم يقطع جسمه ساعد الله قلب ابنك السجاد عندما جاء في يوم 13 إلى كربلاء نزل أبوه بحفرته ومن القلب ذاب ما شاف طعن بالجسد لا عاين صواب لا شاف ضربة بالقلب لا شلع نشا ولا عاين من الخيل أضلاع كثيرة ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم اشف مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.